الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل إخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وما زلنا في أحداث السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلنا عند شهر شعبان. ومن أحداث شهر شعبان من السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الغزوة المشهورة باسم غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع. بنو المصطلق نسبة إلى هذه القبيلة، والمريسيع نسبة إلى المكان والماء الذي فيه يجتمع بنو المصطلق. وذكرنا في المجلس السابق ما حصل من إغارة النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق، وكان قائدهم هو الحارث بن أبي ضرار والد أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما توجه إليهم حصل قتال، وقتل من قتل من بني المصطلق، وأسر النبي صلى الله عليه وسلم من أسر، وسبى الذراري والنساء. كانت الإبل التي غنمها النبي صلى الله عليه وسلم من بني المصطلق في هذه الغزوة قرابة 2000 بعير، وكانت الشياه قرابة 5000، وكان السبي قيل 100 أهل بيت أو 200 أهل بيت، هذا كله في غنائم غزوة بني المصطلق. كان من ضمن السبي الذي سبي من بني المصطلق هو جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار المصطلقية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وكانت قبل ذلك تحت مسافع ابن صفوان المصطلقي، كان زوجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ومسافع زوج جويرية رضي الله تعالى عنها قتل في هذه الغزوة. وقعت أم المؤمنين جويرية بنت الحارث في سهم ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله تعالى عنه الخزرج. ثابت بن قيس تعرفونه، هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم ومن رؤوس الخزرج. فوقعت رضي الله تعالى عنها، تعرفون السبي والإبل والشياه كل هذه من الغنائم تقسم بين المقاتلين. جاء في سهم ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي رضي الله تعالى عنه، وهذا الرجل سبحان الله من أشراف الأنصار رضي الله تعالى عنه، وهو المشهور بخطيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان مفوها وقد استشهد رضي الله تعالى عنه في يوم اليمامة في حروب الردة، ولا يعلم عن أحد أنفذت وصيته بعد موته إلا ثابت بن قيس. اقرأوا في وصيته لما مر أحد المسلمين على سلاحه أو على قوسه أو على سيفه فأخذها، وكذلك كان عليه دين، فرأى أحد المسلمين ثابت بن قيس بن شماس في المنام، قال أخبر خالد خالد بن الوليد بأن فلانا قد أخذ سيفي وقوسي إلى آخره، وأن علي دين، فخذ رقيقي في المدينة وبعه أو اعتقه إلى آخر الوصية التي أوصى بها. فلما أخبر أبو بكر رضي الله تعالى عن بذلك أنفذ وصيته، ولا يعلم عن أحد من المسلمين أنفذت وصيته إلا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه. جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها التي وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس كان اسمها قبل ذلك برة، فغير النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تزوجها، سيأتي قصة زواجها ولكن نقدم هذه المقدمة، غيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى جويرية. والنبي عليه الصلاة والسلام غير كثيرا من الأسماء، منهم بره بنت الحارث غيره إلى جويري. والحديث في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت جويرية اسمها بره، قال فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها إلى جويرية، قال وكان يكره أن يقال تتمت كلام ابن عباس، وكان يكره أن يقال خرج من عندي برة. ولذلك ذكر أهل العلم أن المنع، يعني منع النبي صلى الله عليه وسلم للتسمية باسم برة وما شابه برة من الأسماء، المنع متعلق بجهتين. الجهة الأولى لما في هذا الاسم من تزكيتها نفسها بما تسمت به، لأن برة هو اسم جامع لكل خصال الخير، فتخيل يتسمى الإنسان بهذا الاسم كأنه يزكي نفسه بهذا الاسم، فالنبي عليه الصلاة والسلام حول الاسم. الوجه الثاني لهجنة اللفظ في قولهم كما جاء عن ابن عباس خرج من عندي برة، ما هو يعني كأنك خارج من عند الخير كله، فلأجل هذين الوجهين غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة إلى جويرية رضي الله تعالى عنها. وقد ماتت جويرية رضي الله تعالى عنها قيل في سنة 50 من الهجرة أو في السنة 56، وكان عمرها آنذاك 65 سنة رضي الله تعالى عنها. تفاصيل قصة جويرية وكيف وقعت في قسم وفي ملك ثابت ابن قيس ثم بعد ذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، تحكي هذه القصة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق، الآن النبي عليه الصلاة والسلام غنم سواء كان من الإبل أو من الشياه أو من السبي، فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام الآن يقسم بين الغانمين بين المقاتلين. قالت وقعت جويرية بنت الحارث ابن المصطلق في سهم ثابت ابن قيس ابن شماس الخزرج رضي الله تعالى عنه، فكاتبها على نفسها وكانت امرأة حلوة ملاحة، يعني كانت جميلة وذات مظهر حسن، هذه تصفها من أم المؤمنين عائشة. فوقعت في سهم ثابت بن قيس، ماذا فعل ثابت؟ كاتبها. والكتابة كما لا يخفى على شريف علمكم هو أن يشتري المملوك أو العبد أو الرقيق نفسه من سيده بمبلغ مالي يسدده على أقساط، يعني مثلا لو قلنا قيمته 10,000 دينار وكل شهر يسدد 1,000 دينار يريد أن يشتري نفسه، فيذهب هذا العبد المملوك ويعمل أو يقترض أو أي شيء يفعله حتى يسدد الأقساط والمبلغ الذي اتفق هو وسيده عليه، بعد ذلك إذا سدد يصبح حرا، إن لم يسدد فإنه يبقى رقيقا مملوكا لسيده حتى لو أعطاه المال الذي لم يكتمل بعده. فكاتبها، كانت ابنة سيد القوم فتريد أن تكون حرة رضي الله تعالى عنها، فقالت تكاتبني؟ فقال ثابت بن قيس نعم على مبلغ مالي. تقول أم المؤمنين عائشة وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه رضي الله تعالى عنها. قالت فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها، ذهبت أين النبي عليه الصلاة والسلام أعلى القوم الآن قائد المسلمين، لعلي أذهب إليه فأجد الحاجة وأجد المبلغ الذي يعينني على شراء نفسي، وهي ابنة من؟ ابنة سيد بني المصطلق، حتى نعرف الآن البركة التي حصلت من وراء زواج النبي من جويرية. ليست المسألة في الزواج فقط هي الشهوة، لا، هناك أهداف أخرى، هناك بركة، هناك عتق، هناك من يدخل الإسلام وراء ذلك. فجاءت رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله
في كتابتها، يعني بالمبلغ الذي عليها تريد أن تسدده لثابت ابن قيس ابن شماس. قالت عائشة: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي. للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة خرج بأم المؤمنين عائشة، وكذلك من؟ أم سلمة، جاء معنا في الدرس السابق. فالآن عند خيمة وقبة عائشة، تقول أم المؤمنين عائشة، تقول: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها ما رأيت. وهي تصف جمال جويرية رضي الله تعالى عنها. وهذا ما يقع في نفوس النساء، ولكن ما يقع في نفوس الرجال هو أمر آخر. هناك أهداف أخرى يريدها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فدخلت عليه فقالت، دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام الآن جويرية، تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لا يخفى عليك. الآن تشرح: أنا سيدة بني المصطلق، والآن أنا مملوكة ومكاتبة عند سيدي، أصابني من البلاء ما أصابني، وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، وإني كاتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابتي. جاءت تستعين بمبلغ مادي الآن تأخذه من النبي عليه الصلاة والسلام حتى تسدد ما عليها في رقبتها على ثابت بن قيس ابن شماس. إذن المسألة الآن تريد ماذا؟ أموال من النبي عليه الصلاة حتى تسدد هذا القسط أو المبلغ الذي عليها. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أنها بنت سيد القوم، إذن هناك هدف آخر يريد منه النبي عليه الصلاة والسلام من وراه العتق، من وراه إسلام هؤلاء كلهم، أهداف سامية بعد ذلك، حتى لا يدخل في قلب أي شخص أن الهدف هو الشهوة فقط، لا، إنما هو أهداف أخرى تترتب على هذا الأمر. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لجويرية لما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، قال: هل لك إلى ما هو خير منه؟ خير من أن أعطيك المال ثم بعد ذلك تتحرري أنت، تدفعي لثابت وتتحرري، ولكن هناك أمر آخر خير من هذا الذي تسعين إليه. فقالت: وما هو يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. يؤدي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكتابة وتكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حصل أيضا لصفية بنت حيي لما كانت مملوكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤدي هذه الكتابة عن جويرية ثم يتزوجها صلوات ربي وسلامه عليه. فقالت: نعم يا رسول الله، ما ترددت في ذلك، لأن هذا هو خير، ستكون زوجة رئيس وقائد المؤمنين والمسلمين، وكذلك سيكون أهل جويرية من بني المصطلق أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر مهم حتى عندنا في العرب، وكذلك عند القبائل وغيرها في بعض الأحيان، قد تكون المرأة سبباً لدفع بلاء عن قومها بسبب المصاهرة، لا يغزو فلان على فلان ولا يحارب فلان فلان، بل قد يكون هدنة، بل قد ينتفع أهل وقبيلة هذه المرأة من زواجها من هذا الرجل أو هذا الأمير أو هذا القائد. هذا شيء واقع. هنا قبلت جويرية رضي الله تعالى عنها هذا العرض من النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: فتسامع الناس، وافقت الآن وأصبحت زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام. قالت: فتسامع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية. قالت: فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم، وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية 100 أهل بيت، وفي رواية 200 أهل بيت، كلهم أعتقوا بسبب الزواج الذي تزوج النبي عليه الصلاة والسلام من جويرية. قالوا: أصهار رسول الله، عيب علينا يكونون في ملكنا وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم واحدة منهم، إذن لابد علينا ماذا؟ أن نعتق. فأعتق جميع بني المصطلق بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية. تقول أمنا عائشة، وانظروا إلى الفقه في هذه المسألة، فما رأينا امرأة، معنى تتكلم عن ضرتها، المرأة إذا تكلمت على عن ضرتها تأتي بمساوئ، قد تكذب كذا، ولكن هذه أم المؤمنين عائشة تقول فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها من جويرية، أعتق في سببها 100 أهل بيت من بني المصطلق. شوفوا البركة يا أخوان، وحاولوا في بعض الأحيان اجمعوا مثل هذه البركات من الصحابة. جويرية يعتق هؤلاء كلهم. سعد بن معاذ يذهب إلى بني عبد الأشهل ويقول يا بني عبد الأشهل إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، فيؤمن جميع بني عبد الأشهل إلا رجل واحد. المزني الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وواعده أنه سيؤمن قومه ولكن ترددوا، ثم بعد ذلك تكلم معهم ثم أسلموا وجاء ب80 بيت أو أكثر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسبب دعوته. شوف البركات كيف تكون للإنسان. فرق بين اثنين، رجل يهتدي على أيديه أناس، ينتفع على يديه أناس، بركة، ورجل آخر يذهب ذهاب الريح كما يقال، حتى إذا مات لا يعرف في الخير، فقط يعرف في مسألة الديوانيات وغيرها. بعض الناس إذا مات تهدمت بيوت، وكما قيل في ذلك الشعر من أعظم ما قالته العرب في الرثاء ما قيل في قيس أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه، وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. بعض الناس يموت تتهدم بيوت متعلقة فيه، يدعو إلى الائتلاف، يدعو إلى العفو، يدعو إلى الاجتماع، يدعو يدعو يدعو. بعض الناس لا والله هو الشؤم على أهله وعلى أصدقائه. هذه المرأة رضي الله تعالى عنها ما عرف أنها أعظم بركة كما تقول من ضرتها، ما رأينا امرأة أعظم بركة على قومها من جويرية رضي الله تعالى عنها، تستطيع أن تقول لا عطني فلوس ولا تزوجني وكون بروحي حرة فقط أنفع نفسي. وهذا مثل ما الآن دورات اللي يسمونها تطوير الذات، أهم شيء نفسك، أهم شيء ذاتك، ما تفكر بالآخرين بشيء مطلقا، يعلمونك الأنانية في صورة ماذا؟ تطوير الذات والعياذ بالله. حتى النساء الآن تأثرن كثيرا بمثل ذلك، أهم شيء نفسك، تجلسين لوحدك وتشربين القهوة وتجلسين في مكان لا يراك أحد حتى تهمل بيتها وتهمل مسؤولياتها، أهم شيء النفس. هذه قواعد تطوير الذات التي أخذناها من الغرب، بل هناك قواعد لتطوير الذات تؤخذ من القرآن والسنة، قواعد إسلامية تبني بيوتا لا تهدم البيوت. فأعتق هؤلاء من بني المصطلق بسبب بركة أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها. النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في هذا المكان، وكما عرف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا غزا قوما فانتصر عليهم جلس في العرصة في مكان الغزوة 3 أيام ثم ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم. إلى الآن النبي صلى الله عليه وسلم على مياه المريسيع، المكان الذي يجلس فيه بنو المصطلق في خلال 3 أيام التي يجلسها النبي صلى الله عليه وسلم، والمياه موجودة والناس تأتي وترد هذه المياه ويريدون الشرب. بينما النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه المياه طارب القبة، قبة أم المؤمنين أم سلمة وعائشة والصحابة موجودون الآن، فجأة ترد واردة من الناس على الماء، وكان مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أجير له من بني غفار غفاري، وهذا الرجل اسمه جهجاه ابن مسعود، يستأجره عمر ما في بأس من العرب، قل أعطيك فلوس ولكن تقود فرسي. كان هذا الرجل كما جاء في بعض الروايات يقود فرس عمر، يعني يقول له أعطيك فلوس الآن أبيك ترعاه في المكان الفلاني مقابل مثلا مال. فجهجاه بن مسعود الغفاري كان مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ازدحم جهجاه رضي الله تعالى عنه وهم معدود من المهاجرين، لأنه الآن مع عمر رضي الله تعالى عنه، مع أحد الأنصار وهو حليف لهم، وهو سنان ابن وبر الجهني حليف الخزرج. ازدحموا على الماء، كل واحد يقول أنا أول، يعني تعرفون بعض الأحيان هناك ماء من الذي يرد أول، فازدحموا مباشرة اثنينهم يريدون أن يردوا، هذا أول ولا هذا أول. سبحان الله، النفوس يقع فيها ما يقع، ومثل ما قدمنا من قبل قد يحصل من بعض الصحابة الخطأ، فالصحابة ليسوا معصومين ولكنهم عدول، لا يطعن فيهم ويقبل قولهم إلى آخره، ولكن يحصل الخطأ ويتوبون إلى الله عز وجل، يحصل الشيء فينبههم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فهم بشر ليسوا معصومين، يقع الخطأ منهم ولكنهم عدول، لا تشكل هذه القاعدة على تلك القاعدة. فازدحم جهجاه ابن مسعود، الآن نتصور يا أخوان ماذا حصل. جهجاه ابن مسعود الغفاري وهو معدود من المهاجرين، مع سنان ابن وبر الجهني الآن هو معدود من الأنصار حليف الخزرج، كل واحد من البداية منه كذا ازدحموا على من اللي يرد الماء قبل الآخر. لما ازدحم كسع جهجاه سنانا، حين ازدحموا، والكسع كما هو بلغة العرب هو الضرب كما يقال، يعني ضرب الآخر باليد أو بالرجل على المؤخرة مثلا، يعني تخيل الآن اجتمعنا وروح وارفسه برجلك أو اضرب بيدك على المؤخرة أو على ظهره، وهذه الضربة يعني قد يكون هناك من يفهمها أنها إهانة، سيأتي يعني أن من صفة جهجاه رضي الله تعالى عنه كما جاء في بعض الروايات أنه رجل لعاب، لعاب ما هو يعني محتال وغيره، لابد أن نرجع إلى الشروحات، جاء في صفته أنه رجل لعاب، قيل يلعب بالحربة وقيل رجل مزاح، وتعرفون بعض الناس قد يمزح معك فلان ما تطيقه، تضحك مع فلان بشيء تضربه ضربة الآخر يقبلها، ولكن شخص آخر ترى الشخصيات تختلف، هناك الجدي وهناك الذي يمزح بسرعة، صح ولا لا؟ هذا واقع، ترى الصحابة يقع منهم هذا الأمر. فجهجاه رضي الله تعالى عنه يمكن عمل هذا الأمر وضربه هكذا برجله أو بيده يظن أنه سيتقبل، لا، الطرف الآخر ما تقبل هذه الكسعة الآن، فكسع جهجاه سنانا، ضربة على الدبر ما هي طيبة، ضربك سواء كانت باليد أو كانت بالرجل، تخيل ترفس واحد على ازدحمته على الماء. هنا لما ضرب الأنصاري الجهني حليف الأنصار بالكسعة هذه سواء كانت باليد على الدبر أو بالرجل على الدبر غضب الآن، يعني كأنه غلبني على ذلك وأسقطني، فقال يا للأنصار، يستنجد بالأنصار الآن الذي ضربه من المهاجرين، فالتم الأنصار الآن مباشرة، قال جهجاه رضي الله تعالى عنه يا للمهاجرين، الآن كل يدعو قومه على الآخر، سيكون هناك اقتتال بينهما. في رواية كما ذكرناها قبل قليل كان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، يعني ضربه، ليش تضرب، لا ما أضربك، جروا بعض الآن خلاص، واحد جر الثاني، يا آل فلان يا آل فلان، تحصل هذا حتى بين الأخوة الآن، بعض الأحيان لو نجلس الآن بعد الساعة 12 ولا كذا تصدر كلمة هنا تصدر كلمة من هنا شاشة الاثنان، هذه حقيقة تحصل من بشر. فهنا سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وإلا بالصحابة الآن، النبي على المياه أيضا، ولا يا للأنصار يا للمهاجرين يا للأنصار يا للمهاجرين، سمع النبي عليه الكل الآن يتداعى، لو يقال يا آل خالد يا آل مطير يا آل كذا تأتي الإنسان بعض الحمية، هنا النبي عليه الصلاة والسلام يسمع، وإلا الصحابة الآن يجتمعون، هذا مع المهاجرين وهذا مع الأنصار. هنا النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما حصل، كان في خيمته في قبته، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا إليهم حتى وصل إليهم، ولا الكل جار الثاني. الآن أقرب لكم المعنى، الآن خلاص هاجت، تعرفون إذا صارت بالمعنى عندنا في العامية هوشة صارت الآن، وهؤلاء جارين بعض وهذا كذا، خلاص الآن سيحصل الضرب، هؤلاء مع بعض وهؤلاء مع بعض. هنا خرج النبي مسرع إلى أن وصل عليه الصلاة والسلام بينهم، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتداعون، يا للأنصار وهذا يقول يا للمهاجرين. وهذه الدعوة لو كانت ضد الكفار لكانت دعوة صحيحة، ولكن لو كانت هذه الدعوة ضد المسلمين، ضد من يؤمن بالله والرسول، هنا تكون دعوة الجاهلية. حتى نضبط الآن هذه الضوابط، لما تقول لقبيلتك يا آل فلان ضد الكفار، بالعكس هذا يحمد عليه حتى تجتمع ضد الباطل. أما تقول يا آل فلان يا بني فلان على مسلمين وعلى قبيلة أخرى مسلمة، هذه هي دعوة الجاهلية، اضبط ذلك. فإذا كنا في دولة مسلمة والطرف الآخر مسلم والطرف الآخر مسلم، وتقول يا آل فلان يا آل فلان يا آل فلان، هذه هي دعوة الجاهلية. حتى نضبط، لأن في الغزوة ما في بأس تقول يا للأنصار عليكم بهم، ما في بأس، بل قد يكون هو من شعار المسلمين في بعض الكتائب، ولكن أن يكون من مسلم ضد مسلم، يا الكويتيين على المصريين مثلا، ولا يا المصريين على الكويتيين، ولا على السوريين، هذا من أبطل الباطل. هذه هي دعوة الجاهلية، لابد أن ننزع هذا الأمر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لما سمع هذا النداء، ما هو ضد الكفار، مسلم ضد مسلم، جاء النبي مسرعا صلوات ربي وسلامه عليه، ونص على ذلك. معنى كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وارجعوا إليه في اقتضاء الصراط المستقيم، قال أصل هذه الدعوة هي صفة مدح المهاجر، يعني هاجره، هاجر من مكة إلى المدينة، والأنصار يعني ناصر النبي صلى الله، يعني ما هي قبيلة أصلا، بل هي صفة مدح في الدين، هاجره ونصره، كله في دين الله عز وجل. ولكن لما كانت هذه الدعوة لأمر باطل، مسلم ضد مسلم، ممن يؤمن بالله واليوم الآخر ضد من يؤمن بالله واليوم الآخر، هنا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوة الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. إي والله إنها منتنة، أكثر ما فرقت المسلمين هذه الدعوة، يا آل فلان يا آل فلان، ولكن من مسلم ضد مسلم، ما هي من مسلم ضد كافر. هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، فقالوا يا رسول الله لا والله، لكن كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. يريدون أن يبينوا، ترى هذه الكلمة التي قلناها من أجل أمر حق فيما يظنونه في ذلك الوقت، أن المهاجري كسع الأنصاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس إذا تبون تنصرون المظلوم، ما في بأس أنكم تنتصرون لمن ظلم، ولكن لها ضوابط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، فإن كان مظلوما فلينصره، إن كان ظالما فلينهه، فإنه له نصر. ما تقوم معه ضده، لا، كيف تنصر الظالم والمظلوم؟ المظلوم واضح تأخذ بحقه، ولكن الظالم تأخذ بيده وتنهاه عن ظلمه، ما هو تقف معه. بعض الناس يقف مع من هم في قبيلته في الحق والباطل، اتق الله، قف مع أهلك ومع قبيلتك ومع كذا في الحق، وإذا كانوا على باطل لا تبتعد عنهم، قف معهم وأمرهم بالمعروف وانهاهم عن المنكر. لا تستطيع، ابتعد عن الفتنة، لا تكن معهم في ظلم الآخرين. قال النبي بمنصوص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان ظالما، ما قال اسكت عنه، وإن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر. إذا نهيت عن الظلم هذا هو نصر الظالم. هنا سمع بذلك ما حصل النبي عليه الصلاة والسلام هدأ النفوس الآن، وهذه هي من صفات القائد ومن صفات الرئيس، أنه إذا حصل مثل هذه الأمور أول ما يبادر يهدئ النفوس حتى لا تهيج الأمور. هنا عبد الله مثل ما ذكرنا في خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى المريسيع إلى بني المصطلق، خرج منافقون كثيرون في هذه الغزوة، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين. سمع بما حصل عبد الله ابن أبي ابن سلول وهو من الخزرج، وكان عنده رهط من قومه، كان جالس تعرفون لأن المكان ما هو ينبعض، هذا جالس هنا وهناك كذا إلى، فهو الآن جاءه الخبر ماذا؟ جالس مع قومه رهط من الخزرج وفيهم الصحابي الجليل وكان غلاما صغيرا زيد ابن أرقم الخزرجي رضي الله تعالى عنه. زيد بن أرقم طبعا النبي عليه الصلاة والسلام رده في بدر، كان صغيرا 13 سنة، في يعني في هذه السنة يمكن عمره 15 سنة، فكان جالس قريب من عبد الله بن أبي بن سلول، طبعا عمه مباشرة ثابت بن قيس بن شماس، وزوج أمه زوج أم زيد بن أرقم من هو يا أخوان؟ عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، حتى نعرف الآن هذا الصحابي الجليل. كان جالس عمره 14 سنة 15 سنة، وعبد الله بن أبي بن سلول وعنده رهطه وبعيدين عن النبي عليه الصلاة والسلام. هنا لما سمع جاء الخبر إلى عبد الله بن أبي بن سلول حصل ما حصل من جهجاه الغفاري ضد الجهني وكسعه وأرادوا الفتك به وحصل ما حصل، قال كلمة قبيحة، حتى أن بعد ذلك الله عز وجل أنزل القرآن في ذلك، قال أقد تداعوا علينا، هذول المهاجرين اللي جونا فقراء ما عندهم بيوت، بدأ يصير عندهم كما يقال نفش لهم الريش، الحين صاروا أقوياء قاموا يتداعيون، تعال يا فلان يا مهاجري على الأنصاري، وحنا قبل فاتحين لهم البيوت. من صفات المنافقين المنة، يتمنن. من صفات المنافقين الفجور في الخصومة، حصلت خصومة أغلق الباب عليها، حاول تهدئة النفوس لا تزيد بذلك. إذا رأيتم خصومة بين ناس وجاءك من يزيد في هذه الخصومة ويهيج النفوس ففيه صفات المنافقين، ففيه شبه من عبد الله بن أبي بن سلول. الأصل أن يسكت، خلاص هدأت النفوس، لا، بدوا هذول اللي جايين فقراء حافين منتفين معنى الكلام، فتحنا بيوتنا وغديناهم وعشيناهم، الحين يتكلمون علينا يا للمهاجرين، طلعت لهم بالعامية طلعت لهم شوكة. شوف القبيح، الكلام القبيح الذي يقوله رأس المنافقين. قال أقد تداعوا علينا أمامنا، يقولون يا للمهاجرين، الله والله صراحة والله قوية. هذه أيضا ترى يا أخوان تحصل عندنا في البلد، يأتيك مثلا وافد مسكين جاء لعمل ظلم ويحصل منه ما يحصل من ضعف إيماني، قال يا لآل فلان على هؤلاء. بعض الناس تصدر منك بدأ على الكويتيين يتكلم، هذا اللي جاء، اتقوا الله مثل هذه الكلمات، مسلم ضد مسلم، مسلم ضد مسلم. فهنا قال عبد الله بن أبي بن سلول أوقد تداعوا علينا، أما والله، يقول لمن حوله وزيد بن أرقم جالس يستمع فعلقوا، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. شوف قبح الكلمة، خلنا نرجع بس المدينة نشوف العزيز، حنا الأعزاء سنخرج الأذل. شوف النغزة القوية على النبي عليه الصلاة والسلام والمهاجرين، قال قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، صاروا أكثر منا حتى في المدينة، صاروا المهاجرين أكثر منا، قال والله ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول سم كلبك يأكلك. شوف قبح الكلمة، هذه سم كلبك يأكلك، مثل سائر عند العرب، وكان الرجل وجد لقيطا صغيرا في كفن في ثوب، فأخذه وأرضعه وكبره وجعله غلاما له يرعى عنده، وإلا بعد فترة يجده مع ابنته يقبلها أو يمسك يدها. فغضب فقال هذه الكلمة، قال سم من كلبك يأكلك، يطلق على من؟ على الذي ينكر الجميل. فالآن عبد الله بن أبي بن سلول يقول للنبي ويقول للصحابة المهاجرين سم من كلبك يأكل، قبح الله هذه الكلمة وقبح الله هذا الفم الذي قال هذه الكلمة. ثم قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. ثم أقبل ابن أبي على من حضره من قومه فقال لهم هذا ما فعلتم لأنفسكم. راح الحين قام من المجموعة الصغيرة وراح عند مجموعة الأنصار الحين يتكلم، يقول هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم، أنتم اللي جيتونا العقبة بيعة العقبة وذبحتونا بيعة وبيعة وراح كذا وراح ينصرنا وجبتوهم، أنتم اللي جبتوهم بلادنا، وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. يقول لا تنفقوا من أموالكم عليهم، إذا أمسكتم سيذهبون إلى قرية أو مدينة غير مدينتكم. كل ذلك وزيد بن أرقم هذا الغلام عمره 14 سنة تقريبا، قلنا بالكثير 15 سنة، وهو يسمع هذا الكلام من عبد الله ابن أبي ابن سلول. هنا مباشرة ذكر زيد ابن أرقم ما حصل من عبد الله ابن أبي ابن سلول لعمه كما جاء في الرواية، الرواية التي في الصحيح أنه ذكر ذلك لعمه. من هو عمه؟ اختلف أهل العلم في ذلك. ابن حجر في فتح الباري رجح أن هذا الكلام قاله لسعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه، وهو من الخزرج، وهو سيد الخزرج، ويقال للسيد عم كذلك، وإلا عمه مباشرة هو ثابت ابن قيس، وعمه الذي هو زوج أمه هو عبد الله ابن رواحة. محتمل أنه قال لثابت ومحتمل أنه قال لعبد الله ابن رواحة، ولكن ترجيح ابن حجر أنه قال ذلك لسعد بن عبادة إشارة إلى رواية وردت عند الطبراني فقال هذه الكلمة لعمه، قال والراجح أنه لسعد بن عبادة. فذكره عمه للنبي صلى الله عليه وسلم، ذهب عمه على ترجيح ابن حجر أنه سعد بن عبادة، ذهب مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سمع من زيد بن أرقم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يتثبت النبي عليه الصلاة والسلام، نادوا لي زيد بن أرقم الغلام. هنا نادوا زيد، فذهب زيد رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بالخبر كما سمع، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم جالس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لما سمع الكلمة عمر من زيد رضي الله تعالى عنه مباشرة قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. ترى أذانه هذا ما جعلنا، كل شيء يريد أن يخذل، حتى غزوة أحد رجع ب300 من الصحابة من قومه، فعمر قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. انظر إلى الفقه في التعامل، السياسة الشرعية للنبي صلى الله عليه وسلم، لو في غزوة يقتل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه حتى ينتشر الخبر بين العرب، فهذا من باب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه، تعال يريد أن يتأكد، قلت يا عبد الله هذا الكلام، فحلف بالله رأس المنافق، مو بيحلف إلا بيحط المصحف بين يده كما يفعل بعض، يعني هل هو مشروع أو كذا، والله أيمان مغلظ أصلا، هو رأس المنافقين. فبدأ يحلف للنبي صلى الله عليه وسلم بالله أنه ما قال هذا الكلام، قال ولا تكلمت به، وكان في قومه شريفا، إذن لابد أن يصدقوه. وحلفوا كذلك من كان مع عبد الله بن أبي على ذلك أنه ما صدرها. حنا كنا قاعدين معه، هو من قومه كان معه جماعة من المنافقين سيحلفون كذلك. قال والله ما قال هذا، وهم يكذب صغير مسكين. بعض الأحيان أنت سمعت، قد تكون صغيرا وسمعت هذا الكلام ولكن ما حد يصدقك في هذه الكلمة، تكبر عليك المسألة، يكذبونك الناس وأنت قد سمعت الكلام صحيحا هنا. فقال من حضر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجلسة، وعبد الله بن أبي بن سلول يحلف ومن معه يحلفون للنبي صلى الله عليه وسلم، هنا قال جماعة من حضر النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار: يا رسول الله، عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل، دفعا عن هذا الشريف اللي هو عبد الله في قومه عبد الله بن أبي بن سلول. قالوا لعله غلام ما حفظ عدل، ودائما تصير ترى صغير ما عرف الكلام عدل، فلعله فهم أنه قال هذه الكلمة. يقول زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه: فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني. لأن مثل هذه المسائل البينة على المدعي واليمين على من أنكر. عندك بينة يا زيد، لابد أن تأتي باثنين شهود، إذا ما عندك اثنين شهود الآخر يحلف فتنتهي القضية. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. عبد الله بن أبي بن سلول أنكر وحلف على ذلك، وزيد رضي الله تعالى عنه ما عنده أحد يشهد معه على هذا الكلام. يقول: فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني. قال: ولامني الأنصار وقالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا ماذا حصل الآن بزيد. تخيل أنت تقول هذه الكلمة وسمعتها 100% وتريد أن تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتطلع أنت الكاذب الآن في مثل ذلك. يقول: فجاء عمي إلي الذي سمع الكلمة منه وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك المسلمون. يعني أنت الحين يوم تكلمت ما في ولا واحد شهد معك، على الأقل من الجماعة الذين كانوا مع عبد الله بن أبي ما حد شهد معك، ليش خليتني أذهب وتقول في ناس اسمعوا؟ ما أردت إلا أن يكذبك الله ويكذبك الرسول وكذلك يمقتك المسلمون. فقال زيد رضي الله تعالى عنه: فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه. هي مسألة على بينة وعلى إنكار. قال: فوقع علي من الهم ما لم يقع على أحد. النبي عليه الصلاة والسلام يكذبه، يقول ما جبت بشيء. يقول: الهم الذي وقع علي لم يقع على أحد. يقول: فرجعت إلى المنزل فنمت كئيبا حزينا. إلى المنزل يعني إلى الرحل، إلى رحله، إلى قبته، إلى خيمته. يقول: فنمت حزينا كئيبا رضي الله تعالى عنه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب كيف يدير الأمور، حصل ما حصل من المهاجرين والأنصار، وحصل ما حصل من كلام المنافقين وكلام عبد الله ابن أبي ابن سلول، لو مكث النبي صلى الله عليه وسلم في محله ولم يشغل المسلمين بأي عمل يشتغلون به لبدأ الكلام يزيد: هذا فلان صادق، فلان كاذب، فلان المهاجرون على الأنصار، والأنصار لا ضربونه، يمكن تهيج بينهم الفتنة. النبي صلى الله كان مقرر أنه يجلس، وساعة لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يرتحل فيها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان بالرحيل، ساعة لم يكن يذهب فيها النبي عليه الصلاة والسلام ويرتحل. قال: وذلك في ساعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحل فيها فارتحل الناس. يعني مثلا عز الظهر المفروض وقت راحة، هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: يلا الرحيل، يريد النبي عليه الصلاة والسلام أمرا حتى لا يخوض الناس ينشغلوا بأمر. وهكذا هي الحكمة في القائد، يلا والله صار أمور إلى آخره، يلا يا ربع نمشي حتى لا يزيد الكلام. في بعض الأحيان آخر المجلس يضج الكلام، هذا يطعن في هذا وهذا يتكلم، يمكن لو تنطر ربع ساعة يتقاتلون يتحاربون، فتقول يلا يا ربع خلاص نبي نقول أكرمكم الله خلنا نمشي إلى آخره حتى يخوض الناس في أمر آخر غير ما هم عليه. فلما استقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار النبي عليه الصلاة والسلام مشى، لقيه أسيد ابن حضير، هذا من زعماء الأوس رضي الله تعالى عنه من بني عبد الأشهل، قال فحياه بتحية النبوة وسلم عليه، ذهب إلى النبي وهو يسير حين راحوا وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال يا نبي الله والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها، هذه الساعة ولا مرة شفناك ترتحل فيها، ما هو السبب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أو ما بلغك ما قال صاحبكم عبد الله بن أبي بن سلول الخزرجي، ما سمعت شنو قال؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن الأعز منها الأذل، كلمة قبيحة. فقال أسيد رضي الله تعالى عنه وأي صاحب يا رسول الله، من هذا صاحبنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول. فقال أسيد رضي الله تعالى عنه وما قال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. شوف أسيد بن حضير من الأنصار من الأوس وهو معهم، ولكن لم يسمع إلى الآن بما دار من الحديث، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالرحيل حتى لا ينتقل، وقد يحصل قتال بين المهاجرين والأنصار بين الأوس بين الخزرج نفسهم، لأنه أخطأ على النبي عليه الصلاة والسلام وقال كلاما قبيحا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالرحيل. هنا قال أسيد رضي الله تعالى عنه فأنت يا رسول الله والله تخرجه منها إن شئت، إذا تبي يا رسول الله أنت اللي تخرجه من المدينة، هو والله الذليل وأنت العزيز. شو الكلمة؟ يقول يا رسول الله والله ما هو، أنت العزيز وهو الذليل، وإن شئت أن تخرجه لو والله أخرجناه معك يا رسول الله. ثم قال يا رسول الله أرفق به، هنا بدأ يتعذر بسبب مكانة عبد الله ابن أبي بن سلول التي كان فيها وماذا أصبحت، فقال يا رسول الله أرفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه، يعني كانوا الآن على وشك يجعلون الخرز والألماس وغيرها على التاج حتى يصبح ملك المدينة وأمير المدينة، يتوجوه هذا التاج. قال فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكا، في قلبه شيء عبد الله بن أبي بن سلول، كان سيملك، ولكن لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام استلب الملك منه. ثم مشى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذلك حتى أمس، يعني مثل ما قلنا من الظهيرة مشى النبي عليه الصلاة والسلام حتى جاء المساء، ما وقف النبي عليه الصلاة والسلام، وليلتهم حتى أصبح، حتى ينسوا هذا الكلام. قال وصدر يومهم ذلك حتى آذنتهم الشمس، تقريبا من الظهر أذن المغرب أذن العشاء الليل كله الفجر حتى طلعت الشمس، طبعا يقفون للصلاة ثم بعد ذلك يذهبون، ولكن المقصد الوقوف حتى آذنتهم الشمس، يعني لما ارتفعت الشمس. قال ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما، خلاص من التعب الآن، أول مرة يمشي النبي عليه الصلاة والسلام هذه المشية، يقول فقط لما والله وجدوا مس الأرض الآن فوقعوا نياما رضي الله تعالى عنهم. قال الراوي وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله ابن أبي. يقول زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خفقت برأسي من الهم، لأن ارتحلوا مرة ثانية، ناموا ارتاحوا ومشوا. يقول بينما أنا أسير على راحلته على ناقة على بغل أي شيء، يقول قد خفقت برأسي من الهم، مرات إذا فيك هم ما ترفع رأسك كله منزل رأسك، يقول منزل رأسي من شدة الهم أن كذبني النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذ أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه النبي عليه الصلاة والسلام قال فعرك أذني وضحك في وجه جاني. سوى كذي بأذني عركها. تعرف لما تسوي حق الولد الصغير تلت أذنه عرك أذني، ولكن مع ذلك ما كان معصب، ما كان غضبان. قال وضحك في وجهي. الحين الصحابة، في صحابة قريبون من النبي عليه الصلاة والسلام، يعرفون شو اللي صاير. قال فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا. هذه الفعلة من النبي بعض المرات أمور، شوف أكبر رأس في الجيش الآن في المدينة في المسلمين، يقول ما كان يسر، هذا أعظم شيء يسرني. يقول ثم إن أبا بكر لحقني، راح النبي عليه الصلاة والسلام عنه. صاحب النبي من؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. يبي يعرف ايش صاير يا زيد. فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى زيد ابن أرقم رضي الله تعالى، قال ثم إن أبا بكر لحقني فقال ما قال لك رسول الله؟ ايش صار؟ بلغنا، في شيء جديد بالموضوع ولا إلى الآن ما في شيء؟ فقال ما قال شيئا إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهي. إيش قال أبو بكر؟ يعرف طبع النبي عليه الصلاة والسلام صديقه. قال أبشر بإذن الله في خبر. قال أبشر، أنا أعرفه صديقي، أعرف من حركات. قال أبشر مباشرة بعد أبي بكر عمر. قال ثم لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأبي بكر، جاني ماذا قال لك؟ فقلت له ذلك. قال فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين الصبح الفجر، وإلا بسورة المنافقين تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول هذا الغلام. تخيل القرآن كلام الله عز وجل ينزل تصديقا لهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. قال فأنزل الله عز وجل إذا جاءك المنافقون إلى قوله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن الأولى عرك أذني وضحك في وجهي، لما نزلت الآيات وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم قال زيد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقرأها علي ثم قال، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الله قد صدقك يا زيد. الله أكبر، ما صدقوه المنافقين، هذول كذبوه. الذي صدق زيدا هو الله من فوق سبع سماوات. شوف عظمة هذا الأمر. قال صدقك الله عز وجل يا زيد. ثم دعاهم، يقول زيد ثم دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، المنافقون الذين كذبوا والذين قالوا ما قالوا، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. قال ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم، ما يبون، ما سوينا غلط حنا، لووا رؤوسهم. قال وقوله كأنهم خشب مسندة، يقول زيد رضي الله تعالى عنه كانوا رجالا أجمل شيء، يعني كانوا في هيئاتهم أقوياء البنية وأوجههم حسنة ولكنهم منافقون والعياذ بالله. في لفظ عند ابن إسحاق في السيرة قال فلما نزلت، يعني سورة المنافقين، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذن زيد بن أرقم ثم قال هذا الذي أوفى الله بأذنه، بسمعه، بأذنه يعني بسمعه الذي سمع، أوفى الله عز وجل بأذنه. في صحيح البخاري لما سئل أنس رضي الله تعالى عن زيد بن أرقم ماذا قال أنس؟ قال رضي الله تعالى عنه هو الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي أوفى الله له بأذنه. شوف الفضيلة لهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. أكمل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه إلى المدينة. بلغ هذا الخبر عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، وكان من فضلاء الصحابة رضي الله تعالى عنه. بل بنت عبد الله ابن أبي ابن سلول اللي هي ما اسمها؟
جميلة.
يا سلام عليك، جزاك الله خير، لو عندي جائزة أعطيتك. من تزوجها يا جميل؟ أي يا سلام عليك، اللهم بارك، لو عندي جائزتين أعطيتك إياهم حتى نربط الحوادث مع بعض. فعبد الله ابن أبي عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول بلغه هذا الخبر من أمر أبيه، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، انظروا إلى كلام هذا الصحابي الجليل، قال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله ابن أبي، تريد قتل أبي. قال: فيما بلغك عنه من الكلام القبيح؟ قال: فإن كنت لابد فاعلا إذا أردت قتله ولك الحق في ذلك. قال: فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه. شوف الولد ماذا يقول، يقول: تبي تأمر؟ أمرني أنا آتيك برأسه. قال: فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني. الخزرج تعرف أن أكثر الناس برا بوالده هو أنا في الخزرج. قال: وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله، فأقتل رجلا مؤمنا بكافر فأدخل النار. شوف العلة التي يقولها، يقول: يا رسول الله، أخشى تأمر غيري فيقتل والدي، والنفس البشرية ضعيفة، قد تصادف لحظة ضعف، فأرى قاتل والدي يمشي في المدينة فأقتله، فأنا قتلت مؤمنا بكافر والعياذ بالله، فإذا أردت أن تقتل أمرني أنا يا رسول الله. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بقتله، وأمر بالترفق به وبحسن صحبته. هنا ذهب عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول إلى أبيه مباشرة وقال له: والله لا تنقلب حتى تقر أنك الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز. والله ما تتحرك من مكانك إلى أن تقر أمام الناس كلهم الآن أنك أنت الذليل والنبي صلى الله عليه وسلم هو العزيز. ففعل ذلك والده لما أجبره ابنه عبد الله ابن عبد الله بن أبي ابن سلول. كم صار لنا يا أخوان؟ ها؟ ساعة؟ إذن نقف عند هذا الحد ونكمل بإذن الله عز وجل ما تبقى من الأحداث، تتمة أحداث أو ما حصل في هذه الغزوة والحادثة العظيمة التي حصلت لأم المؤمنين عائشة التي برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وهي حادثة الإفك، في المجلس القادم بإذن الله عز وجل. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.